المقدمة الثالثة في هذا السبيل يذكر فيها مسألة واضحة وهي أن التغطير على قسمين، لأن التغطير تارة ينشأ من عدم مبادئ الوجوب والحرمة، من عدم مبادئ الإلزام، وأخرى ينشأ من مبادئ تقتضي الإباحة وإطلاق العنان، وأن يترك المكلف يمشي حسب ما يريد. الأولى هي الإباحة لا اقتضائية، والثانية هي الإباحة الاقتضائية. وبشكل عام أن الإباحة لا اقتضائية، الإباحة بشكل عام ما يعقل فيها حتى إذا كانت اقتضائية، حتى إذا كانت اقتضائية لا يعقل فيها التباهم الانتقالي. ما يعقل فيها أن تكون إباحة ولو كانت اقتضائية تباهم كما تباهم الإسلام تباهما انتقاليا في مقام الانتقال، وذلك لوضوح أن الإباحة ليس لها سنة انتقال. الإباحة ليس لها انتقال حتى يكون انتقالها مزاحما من مزاحم لانتقال الحكم الجامع، فلا يتصور التزاحم الانتقالي في الإباحة حتى لو كانت إباحة ماذا؟ اقتضائية. بسبب بسيط وهو أن الإباحة ليس لها مقام انتقال. وأما التزاحم الملاذ والتزاحم الحظري فهو معقول ومتصور في الإباحة، لكن بشرط أن تكون إباحة اقتضائية، بشرط أن تكون إباحة اقتضائية. الإباحة لا اقتضائية لا يتصور فيها التزاحم الملاذ، لأنها إباحة ليس لها ملاذ، ليس لها ملاذ حتى يكون ملاذها مزاحما مع ماذا؟ مع ملاذ اللزوم والإلزام الوجوب والحكمة. فليس لها ملاذ إباحة لا اقتضائية، هي تنشأ من عدم ملاذ، من عدم ملاذ، فلا يكون حينما لا يتصور حينئذ أن تكون أن يفصل بينها وبين اللزوم وملاك اللزوم تزاحم ملاكي. وإنما المعقول في التزاحم الملاكي أن يقع بين ماذا؟ بين الإباحة الشمل والإباحة الاقتضائية، معقول أن يقع التزاحم الملاكي، وذلك بأن يقرر أن الشيء والموضوع يكون فيه ملاك يقتضي الإلزام، وفيه ملاك يقتضي شنو؟ يقتضي الترخيص، يقتضي إطلاق العنان، فيقع التزاحم بين هاتين الملاكين في مقام ماذا؟ في مقام التأثير في مقتضاهما، وحيث أنه لا يمكن أن يكون كل منهما مؤثرا فعلا في مقتضى القضاء بين مقتضى بين مقتضى مثل بين المقتضيين، حينئذ يستحيل أن يكون من كل منهما مؤثر تأثير فعلي في مقتضى. فيجي من يقدم الآن وصل آخر الكلام السابق. المهم أنه لا مانع من فرض التزاحم الملاكي بين الإباحة الاقتضائية وبين الحكم الإلزامي، هذا التزاحم الملاكي. التزاحم الحظي نفس الشيء نقوله في التزاحم الحظي، بمعنى أنه معقول أن يتصور بين الإباحة وبين اللزوم، لكن أيضا بشرط أن تكون لزوم الإباحة إباحة اقتضائية، أن تكون إباحة اقتضائية. ممكن تصور التزاحم الحظي بين أحكام واقعية لزومية وبين أحكام واقعية ترخيصية اقتضائية. تزاحم الحفظ بمعنى أنه ماذا؟ أنه عند الاختلاف والاشتراك وعدم تمييز المكلف، تمييز المكلف بين الحرام وبين المباح، بين الحرام وبين المباح، مع افتراض ان اباحة المباح الواقعية لا اصل اباحة اقتضائية. يمكن انه في هذه الحالة يقول انه قلت اباحة حرية، لماذا؟ لانه الغرض اللزوم المحتمل، هذا الغرض اللزومي هذا يحفظ بجعل وجود الشنو وجود الاحتياط في كل موارد الاصطدام. الغرض الترقيقي للإباحة المباحات الواقعية اللي هو ملاك وغرض ومقتضي، لأن الإباحة الاقتضائية كما قلنا، هذا يحفظ بماذا؟ يحفظ بأن يجعل ترقيق الظاهري في جميع الموارد الشنو الاشتباك، فيقع اقتضاح الحفظ بين الإلزام الواقعي وبين الإباحة الواقعية، لأن كل منهما يحفظ بغير ما يحفظ به ماذا؟ الآخر. الأول يحفظ بجعل الخطأ الظاهر في الاحتياط، الثاني يحفظ بجعل الخطأ الظاهر للإباحة، وهذا احنا لا يثبتون. صحيح إذن يوازن المولى نفسه، يوازن بين هذين الغرضين الواقعيين، أيهما أهم؟ إن كان الغرض اللزومي أهم فإن نجعل القطاع الظاهري مطابق لهذا الغرض اللزومي ويتحفظ به على الغرض اللزومي الأهم بحسب الفرق، بحيث يصل المخلة إلى هذا الغرض اللزومي، وإن كان هذا على حساب أن يلزمه بالإتيان أو الترك أمر شنو مباح واقعا على حساب هذا. لكنه لما كان الغرض اللزومي أهم كان لا يطيران في ماذا؟ في نجاح التكلف للإتيان بجميع أفراد الشبهة بجميع المشتبهات، وإن كان بعضها مباح. إذا كان الغرض الترقيق الواقعي أهم كما يبين الاتقاد الظاهر بالإباحة الظاهرية، وهذا ليس سوف يبيح للمكلف ارتكاب حرام واقعي او ترك واجب واقعي، لكنه هذا في سبيل الاعتقاد على الغرض الاهم وصول الغرض الاهم يكون هو المتعين. اذا يمكن تصور التباعد الحروي بين الاباحه الاقتضائيه وبين اللزوم، نعم اذا كانت الاباحه لا اقتضائيه حينئذ لا يتصور فيها التباعد ماذا الحروي، لأنها هي إباحة ليس لها اقتضاء، وما ليس له اقتضاء لا يستطيع أن يلاحظ ماذا ما له سنق ما له اقتضاء. اللزوم والحكم اللزومي والغرض اللزومي له اقتضاء، بينما الغرض الترقيقي ليس له اقتضاء، لأنه بحسب الفرق ينشأ من عدم المقتضي، لا من مقتضي يقتضي إطلاقا عنها، من عدم المقتضي. هذا الذي ليس له اقتضاء لا يستطيع ان يلاحم ما له ماذا؟ ما له اقتضاء. ولذا لا نتصور التزاحم الحوضي عندما تكون الاباحه اباحه لا اقتضائيه. الى هنا تتم المقدمه. عندئذ ندخل في اصل الدليل. يقال بانه هذه المقدمات اذا تم وصارت واضحه، حينئذ يقال لانه لأننا نتكلم في قسمين في صورتين. الصورة الأولى أن يكون الحكم الظاهري إلزامي، الحكم الظاهري إلزامي في الوجوب الاحتياط، مع كون الحكم الواقعي ترقيقيا، مع كون الحكم الواقعي ترقيقيا. إذا فرضنا أن المحرمات واقعية اختلطت بالمباحات واقعية، اختلطت بالمباحات وصاصح المكلف لا يميز الحرام عن الشنع عن الحلال وقطعا، اختلط عليها. إذا فرضنا أن المولى جعل وجوب الاحتياط، فأمره بأن يحتاط في جميع المستحقات. طبعا هذا رح يشمل حتى المباح الحنون قليال الواقعي حتى المباح الواقعي لكي يضمن الوصول إلمن إلى الغرض الهجوم الأهم إلى الغرض الهجوم هنا الأهم فيجعل الهجوم كثيرا. وهذا كما قلنا يشمل المباح الواقعي فيكون كلامنا أن هذا الفرد يكون مباحا واقعا وحراما شنو؟ مباح واقعي وحرام واقعي. فتجي هذا الشيء انه كيف يمكن ان يكون هذا الفرد مباح واقعا وحرام شنو وحرام واقعا؟ كيف يمكن يوم هذا بينهما؟ وهذا الحال إذا فرضنا أن الشارع جعل البراءة جعل الإباحة الظاهرية باعتبار أهمية العرض التطبيقي، لأن الإباحة لها شروط ظاهرية، جعل الإباحة لأهمية العرض التطبيقي، هذا البراءة والإباحة الظاهرية سوف تشمل حتى الحرام شنون الواقع. إذا اشتباه في ذلك الاشتباه تشمل حتى ما إذا كان حرام ما كان الفرد حراما شنو؟ واقعا. هذا الفرد على تقدير أن يكون حراما واقعا كيف يتم فيه الفرمة الواقعية والإباحة الظاهرية كيف تشمل فيه هذه الشمل فيه هذا في هذه الحالة المولى بطبيعة الحال صارت أن نفترض أن المولى يتدخل تدخلا تكوينيا ويرفع اتجاه المكلف. هذا المثل عندما كانت ماذا لم تكن هناك مصلحة ما هو الموجود أو كانت المولى لا يقدر على رفع الشراء أو لا يوجد هناك مصلحة في أن يتدخل تدخلا خاصا ويرفع اشتباهه شنو المكلف إذا المكلف واقعي على اشتباهه. إذا افترضنا أهمية الغرض اللزومي أهمية الغرض اللزومي حينئذ سوف يحفظ المولى الغرض اللزومي التي يهتم بها ولا يرغب بتفويتها حتى مع الاشتباه والاختلاف لا يرغب بتفويتها. سيحفظ أغراض اللزومية المهمة بنظره بماذا؟ لإبداء حقوق ظاهري إلزامي باعتبار قدة احتماله بذلك الغرض لماذا؟ الغرض اللزومي وعدم رضاه بقضاته حتى في حالة الاشتباه بالمباحات الواقعية. احنا هنا قاعد نتصور قلنا احنا كثنون قلنا كثنون لو قلت عنه قلنا كثنون مرض الحكم الظاهر يكون حكم الزامي وفي قبالة ترخيص واقعي ومرض يكون الحكم الظاهر ترخيصي وفي قبالة الزام واقعي. الصورة الاولى ان يكون الحكم الظاهر الزامي من وجوب اختيار في قبال الحكم الشمس حكما ترخيصي في قبال الحكم الواقع الترخيصي. وصورنا كيفية وقوع التباهم بين هذين الغرضين اللزومي والترخيصي وبينا ان الشارع يوافق اذا جعل وجوب الاختيار كما فرضنا ذلك في هذا القسم الاول هذا معناه ان الغرض اللزومي اهم عنده ولا يرغب بفواته حتى في حالات الاختلاط والاشتباه اهم عده من الغرض الشمس الترخيصي ولذا الزم المكلف حتى بالمباح الواقع حتى بالمباح الواقع الجمهور حتى يتوصل الى الواقع. حينئذ نجد الى شبهه المرتبه والمرتبه شيء يقول يقول يلزم الجمع بين الضدين او الجمع بين المثلين. قال يعني أن هذا الفرد اللي هو بحسب الفرد مباح واقعا، بحسب الفرد مباح واقعا. المفروض احنا نقول بالتفويض ان الحكم الظاهر من يجي يقطع الحكم الشنو الواقع، الحكم الباطل واقع، فهو مباح واقعا. كيف يكون مباح واقعا والحال انه شنو حرام شنو ظاهرا او واجب ظاهرا على اختلاف الشبهات؟ كيف يمكن الجمع بين هذا؟ يلزم من اجتماع الضدين. من يلزم اجتماع الضدين؟ لان الفرق في الشيء عن مفسدة فيه بينما الإباحة في الشيء على الأقل عن عدم وجود مفسدة، أو وجود مصلحة في ماذا؟ في إطلاق العناد. إذا بالنتيجة لا يمكن الجمع بين وجود مفسدة وبين ماذا؟ وبين مصلحة. بين مفسدة وبين عدم شنو؟ عدم مفسدة. هذا المعنى. نقول انه بهذا التصوير لا يلزم اجتماع الضدين ولا يلزم اجتماع الاثنين، يعني عندما يكون الحكم الظاهر الشرعي في الفرد المباح، في الفرد المباح واقعا لا يلزم من ذلك اجتماع الضدين، وذلك لأننا ذكرنا في المقدمة الأولى هكذا أيضا، ذكرنا في المقدمة الأولى أن الغرض لا يستطيع بجعل الأحكام شنو الظاهر، هذا الغرض الأهم الذي يراعيه المولى وجعل الحكم الظاهر لأجل مراعاته، فأمر بترك كل هذه المشتبهات. هذا ليس معناه أن المفسدة الواقعية في الحرام الواقع استفعت لم تعد تختص بخصوص الحرام الواقعي، الحرام الواقعي والمباح الواقعي نهى عنا أيضا. الغرض لا يستفع، الغرض الحقيقي هو الموضوع هو المفسد الواقع، حرام الواقع لا يستفع الغرض، وإنما الذي تتفشل دائرة المحرفية كما تقدم، دائرة محرفية الغرض لا نفس الغرض. إذن الغرض لا يستفع، يعني أن ملاك الحرم الواقعي لجعل وجود الاحتياط حتى في المباح الواقعي لا يستفع هذا الملاك لكي يشمل هذا الظاهر واقعي، حتى تجي شبهة تذكره وتقول أن هذا المباح الواقعي فيه ملاك الإباحة وفيه ملاك الحرمة، وهذان ردان لا يمكن جنسنا بينهما. ما قلنا في المباح الواقع المختلف ما في إلا إباحة واقعية، من يقول بأنه هاي تستفع الغرض؟ الغرض المقصود الغرض من ملاك الحرمة الواقعية المختلفة مع الإباحة الواقعية، يتسع ملاكها لكي يشمل المباحات الواقعية. إذا اتسع ملاكها شملت المباح الواقعي في وجبة الفطر، لأن هذا المباح الواقع تشترك فيه ملاك الحرمة الواقعية. إذا قمنا بالاستفاع وملاك الإباحة الواقعية فيجتمع الظنان. ملاك الحرمة الواقعية يبقى مختص بموضوع الواقع اللي هو الذنوب حرام الواقع، يتم الحسرات الأفراد المشتبهة. الغرض اللزومي ثالث فقط الأفراد المحرمة فقط ليس لك، وأما الأفراد المباحة واقعة هذا ما فيه ما فيهم ملاك الحرمة الواقعة حتى يجب اجتماع الاثنين. فأين يجب اجتماع الاثنين؟ في الحرام الواقعي لا يلزم اجتماع الفطرة،
في المباح الواقعي لا يوجد الاختلاف، في الحرام الواقعي لا يوجد النزاع وجود الاختلاف مع المثلين. في الحرام الواقع وهي الافراد حسرة بعض حرام واقعان يجي الحكم الظاهر يقول تستندها يعمر بالاحتياط الحكم الظاهر واضح. هذا هم يقول ما يجب اجتماع المسلمين، هذا حرام واقع نادي الا ملاك الحرم الواقع فما في اجتماع المسلمين. المباح الواقعي ليس فيه الا ملاك المباح الواقع فقط ولا يجب اجتماع المسلمين. فاذا بجعل الحرمه الظاهريه لا يجب اجتماع المسلمين في الحرام الواقع ولا اجتماع الضدين في المباح الواقع فتفرع الشبهه لهذا البيان. كما انه من جهه اخرى لا يجب التصوير، الالتزام بهذا هو ما يلزم من التصوير، وذلك ايضا ما تقدم في المقدمه الثانيه من ان تقديم الغرض الاهم بحسب عالم المعروفيه لا يعني زوال الاغراض التلخيصيه الواضحيه. كانت في الاول على ان الحكم الظاهر الزام تقديم الغرض الهجومي والاهتمام بشانه وجعل وجود الاحتياط لغرض الادراك والتحصيل لانه اهم بنظر المولى ولا يرضى بفواته حتى في صوره الاختلاط والاشتباه. هذا التقديم ما يعني الغاء الغرض الثاني الغاء الغرض الاخر وبالتالي الغاء الحكم الاخر يعني الحكم الترخيصي والغرض الترخيصي حتى يلزم من هذا الالغاء شنو تصويري فيلزم من الغائه ماذا تطويل باعتبار ان الحكم العالم يكون غير حكم الجاهل الذي قام عنده الحكم الظاهري على ماذا؟ على الإلزام في الحكم العالم غير هذا الحكم. هذا لا يوجد في حقه ملاك الإباحة الواقعية بينما ذاك العالم يوجد في حق الإباحة الواقعية. إذا لا يزال التقديم لأن التقديم ما يعني زوال الغرض الآخر وزوال الحكم الآخر، وإنما التقديم يعني فقط تعطيل الغرض الآخر عن أن يحرك في دار أو تعني ماذا من موارده الواقع. هذا المحركية الفعلية، ليش؟ لأن المحركية الفعلية تكون مهمة للغرض الآخر والمحظور عن الغرض الآخر. القسم الأول هو لا هو الغرض الدنيوي، هذا غرض الترخيصين لا يزول حتى إذا من الترخيصين، وإنما يتحقق أنهم المحظور المحظورين حركيهم غرض بدون أهم. إذا لا يزول ولا يزول هذا شنو التراث وشنو والتماثل، لا اجتماع الاثنين ولا اجتماع الاجتماعيين ولا يلزم ايضا ماذا؟ التصوير. هذا في القسم الاول اللي هو شنو ماذا كان الحكم الظاهر الزام. من القسم الثاني وهو ماذا كان الحكم الظاهر ترخيصي. حكم ظاهر ترخيصي فيجعل البراءه ويجعل الاباحه. طبعا هذه ايضا راح تشمل ماذا؟ تشمل المباح الواقع وتشمل الحرام الواقع او الواجب الواقع ما افترض وتشمل الحرام الواقع. هنا تشمل الحرام الواقعي، هل يلزم من هذا اجتماع الخلدين؟ بمعنى ان هذا الحرام الواقع الذي شملته الاباحه الظاهريه يجتمع فيه ملاك الحرام الواقعي وملاك الإباحة شنو
الواقعية. نقول عندما نقدم الغرض الترخيصي والحكم الترخيصي، هذا ما يعني أن الغرض الترخيصي سوف يمتد ويتسع ويشمل حتى الحرام، ما يعني غرض هو الترخيصي على موارد حقيقية الواقعية مباحة فقط الواقع. هذا الترخيص الظاهر والإباحة الظاهرية اللي تمتد كما قلنا حتى الحرام الواقعي، هذا لا يعني أن الغرض الترخيصي الواقعي يمتد إلى الحرام الواقعي حتى غير المجتمع الفنون. كما أن شمول الترخيص الظاهر للمباح الواقعي لا يلزم من اجتماع شمول المسائل. شمول الترخيص الظاهر للمباح الواقعي لا يلزم من اجتماع المسلمين، فلا يلزم اجتماع المسلمين ولا يلزم اجتماع شمول المسائل. تصويب هم كما قلناه من ان تقديم احد الغرضات على الاخر لا يعني جواز الاخر والغاء الاخر من المطلوب حتى يزيد من التصريف، فلا نقع في محذور التخريف ولا نقع في محذور الرعايه. نعم كما قلنا هذا تزاحم القسم الثاني مشروط كما هو واضح، يعني يكون الترخيص ترخيصا اختراعيا، يعني يكون ترخيصا اختراعيا. ولكن اذا كان الترخيص لا اختراعي ثم تتصور المزاحمه بينه وبين ماذا؟ بين غرض الشمل بزعمه، لان ما لا اختراع له لا يزاحم ما له شمل ما له اختراع. وعلى هذا الاساس يمكن ان نقول ان نفس دليل الحكم الظاهر الترخيصي اذا كان هذا الدليل وردنا كم لإثبات حكم ظاهر ترخيصي وخلص في بعض الشبهات. نفس هذا الدليل الدال على ثبوت الترخيص الظاهري هو بإمكاننا أن نستكشف منه أن الغرض الترخيصي الواقعي والإباحة الواقعية المزاحمة بالحرمة الواقعية هي إباحة نقول لها اختراعية، هي إباحة اختراعية. وإلا لو كانت إباحة لا اختراعية ما نقدر نتصور أن الشارع يهتم بها ويقدمها على ما فيه الاختراع ويجعل حكما ظاهريا على طبقها. فإذا دل دليل على جعل حكم ظاهر ترخيصي هذا معناه أن الإباحة مستشفى الإباحة الواقعية هي إباحة اختراعية، وأن ميلادها أهم في نظر الشارع من ميلاد السنن من ميلاد اللزوم الواقعي والغرض اللزومي، وأن الشارع يهتم بهذا الميلاد ولا يرضى بتخويته حتى في حالات الاشتباه والاختراع. على هذا الأساس كل حكم ظاهر يثبت بدليل كما أخبرت موارد الصدوات الوجودية أكو اتفاق على مجال المرعى وجران المرعى في هاي الشبهات. معناها أن نستكشف من هذا أن الشارع يقتنع أن الغرض التقييد الغرض اختباري أن الإباحة إباحة اختبارية وأنها ناشئة من مصلحة إطلاق الأذان في الصف الله. فعندما تجاء مصلحة إطلاق الأذان لمصلحة الإلزام بالفرع أو بالفعل ويجعل حكم ظاهري بالإباحة، هذا معناه أن الغرض الترخيصي اختراعي واحد، وثنيان أنه أهم ولا غرض مولى لترخيص حتى في حالات الاختلاط والاشتباه. هذا ما يمكن أن نوضح به هذا الدليل. وصلى الله على محمد وعلى آله. شاء الله الدرس يكون بعد الأربعين، السنين بعد الأربعين إن شاء الله تعالى.